Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا والاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير الراديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة. وسنحاول في هذه الجلسة السريعة مع الإمام الصادق المهدي التطرق للعديد من الموضوعات التي تشغل الساحة السياسية السودانية في الفترة الماضية، وفي مقدمتها لقاء قوى نداء السودان في باريس وما تبخر عنه، بالإضافة إلى عدد آخر من القضايا التي شغلت الساحة السياسية السودانية. وأنا بشكر في البداية باسمكم مستمعينا وباسم أسرة دبنجا الإمام الصادق المهدي، لأنه ظل باستمرار يعني بتحلينا ويدينا من وقته ما يسمح له ولنا بمخاطبة الشعب السوداني بما يدور من داخل مواقع الأحداث. الإمام الصادق المهدي، أهلا بك ومرحب في إذاعة دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخ رشيد، أنا أسرني جدا أن ألتقي معكم في راديو دبنجا، وأن أشيد بأنها في 7 سنوات كانت ترفع راية من الإعلام الموضوعي الذي يواجه التضليل الإعلامي الذي يقوم به النظام، كذلك أنها حفظت لنفسها مسافة متساوية من كل الحركات النضالية حتى لا تتهم بأي نوع من التحزب، ما يعطي معلوماتها أكثر قبول وموضوعية. كذلك أعتقد أننا جميعا نحيي فيها هذا النهج، وكذلك نهنيها على المثابرة، لأن كثيرا من المبادرات في هذا المجال قصيرة العمر. فأنا قبل أن أجيب على أي أسئلة، أود لمؤسسة جماعة الراديو دبنجا والأخ كمار الصادق وكافة المعاونين له في هذا العمل، وأنت منهم، أن أهنيكم على هذا المجهود وأن أرجو لكم مزيد التوفيق.
سيد الإمام، يمكن أنا دار أدخل معك طوال في الموضوع، يعني كثيرين جدا راهنوا على فشل اجتماع نداء السودان في باريس، وأنه حيكون ضربة جديدة للمعارضة بعد ما حدث في الجبهة السورية. الاجتماع خرج بمخرجات، يعني ما زال الناس يتناقشوا حولها ويحللوها ويدرسوها، ولكن أنا دار أسمع منك شنو عوامل نجاح هذا الاجتماع اللي خلته يطلع في النهاية بنتيجة إيجابية.
أعتقد أن العامل الأول الإحساس بما يشكو منه الشعب السوداني الآن. الشعب السوداني الآن من منطلقات مختلفة قد بدأ يبادر بالتحرك نحو أهدافه المشروعة للسلام وللديمقراطية، وأعتقد هذا كان أهم عامل، أننا كلنا جئنا بإحساس قوي جدا أن شعبنا الآن متحرك في اتجاه ينبغي أن نخذله في هذا الاتجاه. لذلك هذا الاتجاه أملى علينا ضرورة أن ننجح هذا اللقاء بالصورة التي تتماشى مع تطلعات الشعب. ثانيا، أعتقد أن من الأسباب المهمة لهذا النجاح أن الأطراف المختلفة مع ما عندها من خلافات تنظيمية استشعرت أن هناك شيء أكبر من الخلافات التنظيمية، وأن هذا الشيء الأكبر الآن يتطلب منا أن نخاطب المستقبل بأقوى صورة ممكنة، خصوصا وأن النظام صار يراهن على أن القوى التي تريد أن تبني المستقبل مختلفة تنظيميا، وهو يراهن على هذا الموضوع. فكان وعي كافة الأطراف التي شاركت أن تلقم هذه المفاهيم حجرا حتى تسعد شعبنا. الشيء الثالث، أنا أعتقد أن طول العلاقات بين عناصر نداء السودان في الفترة الماضية كلها خلقت تواصلا اجتماعيا ومودة بين الأطراف القيادية المختلفة. هذا كله ساعد في هذا الاتجاه. كذلك أعتقد من الأشياء التي أدت إلى ضرورة وحدة الصف والنجاح أن بعض الجهات خصوصا السيدة زوما وجهت نوعا من التهديد الذي كان له أثر عكسي في من ما أرادت، أي أنها بهذا التهديد خلقت ظروف ضرورة توحيد الكلمة لمواجهة مثل هذا التهديد.
طيب السيد صادق، يمكن الاجتماع كان فيه ثلاثة محاور. المحور الأول هو الميثاق الهيكلة، والمحور الثالث كان لقاءكم مع المبعوثين وقضايا الحل السلمي. أنا داير نفسك أولا يعني فيما يتعلق بالميثاق، ما الجديد في الميثاق الذي تم تبنيه في هذا الاجتماع؟
الجديد هو أننا كنا أصلا مبدئيا موافقون على ما في الميثاق من مبادئ، ولكن كانت هناك نقاط حول الفترة الانتقالية، حول مبادئ الدستور المزمع للسودان، وحول درجة التفصيل المطلوب بالنسبة لمطالب المناطق المتضررة والتي تريد أن يتأكد في الميثاق أن المرحلة القادمة سوف تستجيب لدرجة اللامركزية المطلوبة لتطلعات الشعب في تلك المناطق، والتوفيق ما بين الرؤية المركزية والرؤية الولائية أو الإقليمية. أعتقد أن هذه القضايا أمكن التطرق لها وأمكن حسمها، وما في شك هذا أدى إلى أننا الآن عبرنا كل النقاط التي كانت تقف في سبيل أن نصدر هذا الميثاق بأسرع فرصة ممكنة، وسوف يصدر ليطمئن الجميع أن الرؤية حول بناء المستقبل قد اتحدت.
طيب الرؤية اتحدت، ولكن هناك يعني مقاربات مختلفة، هناك المقاربة العسكرية، هناك مقاربة الانتفاضة، هناك مقاربة التفاوض والتفكيك السلمي للنظام. يعني هذا الميثاق ذهب في أي اتجاه من السلف؟
أصلا نحن اتفقنا منذ إعلان باريس أن الجهات المسلحة تتخلى عن أي عمل لإسقاط النظام بالقوة، ولكن لابد أن تحافظ على مراكزها ومواقعها بصورة دفاعية إلى أن يتم الحل السياسي للقضية، لأنه في رأينا هذه خطوة إلى الأمام تجعل العمل العسكري محصور في العمل الدفاعي. ولا شك أن هذا قد أغرى النظام أنه يستطيع أن يمحو العمل المسلح من الوجود ويفرض إرادة من جانب واحد، مع أن كل الدراسات عن هذه الظروف من الاقتتال غير المتكافئ تؤكد أن هذه الأمور لا يمكن أن تحسم عسكريا، ولذا حسمها الحقيقي والممكن هو عن طريق اتفاق سياسي. هذا ما قامت به مؤسسة الراند في الولايات المتحدة بدراسة كل الحركات المماثلة منذ الثمانينات حتى 2008 أنها تنتهي دائما بحل سياسي. فالموضوع العسكري إذن لم يعد أصلا وسيلة لتغيير النظام، ولكن وسيلة للاستمرار في الحفاظ على مطالب الجهات المتضررة المعنية والدفاع عن نفسها إلى أن يأتي حل سياسي. فيما يتعلق بالموضوع الخاص بالانتفاضة والتغيير السلمي الذي يأتي عن طريقها، ما في شك هذا أصلا من المبادئ التي نحرص عليها، باعتبار أن الإضراب العام والاعتصامات وهذه الأشياء سلاح سلمي مجرب في السودان، ونعتقد أن هذا الأمر ما زال قائما وسيلة من وسائل التغيير التي جربها الشعب السوداني مرتين. ولكن الآن موجود في الساحة احتمال أن يحدث اختراق عن طريق حوار باستحقاقاته، وكنا دائما نعتقد أن ما حدث في جنوب أفريقيا في التسعينيات أنموذج مناسب لإيجاد حل في هذا المجال. صحيح أن النظام الآن يتحدث عن الحوار بصورة نتيجتها هي كما حدث في 16 اتفاقية ماضية مع حركات مختلفة، نتيجتها هي إلحاق الجهات المعنية بالنظام. هذا غير مقبول، وهذا السبب الآن في المشكلة حول خريطة الطريق. خريطة الطريق التي اقترحها السيد تام مبكي قامت بتقديم بعض الخطى إلى الأمام، مثلا كان النظام لا يعترف بالجبهة الثورية ويريد أن يتحدث مع أطرافها منفردة، كان لا يعترف بعلاقة بين الجبهة الثورية وحزب الأمة. الآن في هذه الخريطة هناك اعتراف بوجودنا كجزء مهم في نداء السودان، هذه خطوة إلى الأمام. كان النظام يعتقد أنه لا حوار إلا بعد أن تسلم الأطراف المختلفة سلاحها، ولذلك إذن الفكرة كانت هكذا. الآن في خريطة الطريق كان صار واضحا أن هناك ربطا قويا بين إجراءات وقف إطلاق النار والتعامل مع القوى المسلحة والحل السياسي، هذه خطوة أيضا إلى الأمام. ثالثا هناك خطوة إلى الأمام في خريطة الطريق تعني أن الحوار حول المستقبل يجب أن يبدأ في الخارج ثم يكتمل في الداخل، لكن هناك يعني بعد أن نعترف بهذه الخطى وأنها جزء مما تحقق في اقتراح خريطة الطريق الذي قدمها السيد تام مبكي، هناك غموض وعدم وضوح في أن الأطراف الأخرى، هناك قوى نداء السودان التي لم تشارك في لقاء أديس أبابا وعندها حق أن تشارك، وضرورة أن تكون المشاركة واسعة لكل القوى السياسية التي تنشد نظاما جديدا، هذا ينبغي الاتفاق عليه. ثانيا ينبغي توضيح الرؤية أن عملية الحوار الداخلية لا تعنينا ولكن تعنينا نتيجتها. فخريطة الطريق يبدو فيها أن المطلوب أننا نلحق بالحوار الداخلي، بينما نعتقد أن الصحيح أن يكون الحوار الوطني مؤسس على منطلقات أخرى لا مانع أن يشترك فيها الذين دخلوا في حوار داخلي، ولكن نحن لا نلحق وإنما نتفق على أن عملية الحوار الوطني هي عملية ليست امتدادا للعملية الداخلية. والمهم في هذا كله أن الحوار ينبغي أن يتم في مناخ متفق عليه يوفر الحريات، وهذا غير متوفر الآن، فلا بد من توفير الحريات. كذلك لا بد من ضمان أن الجهة التي ترأس ترأس عمليات الحوار هي جهة محايدة وليس حزب من الأحزاب. هذه المعاني لا بد من إدخالها حتى تكون استحقاقات الحوار الوطني قد دفعت. هذا الذي منع، ولذلك نحن نعم مع مبدأ الحوار، ولكن لا بد من توافر استحقاقات هذا الحوار.
طيب سيد صادق، أنا يمكن قبل ما أمشي لقضية الهيكلة، أنتم خلال تواجدكم في باريس في نداء السودان التقيتوا بالمبعوثين الدوليين، وكان في كلام عن الموضوع بتاع خارطة الطريق اللي قدمها أمريكي. ماذا نقل لكم المبعوثون الدوليون وماذا رددتم عليه؟
المبعوثون الدوليون كانوا على شاكلتين، منهم من يمثل الاتحاد الأوروبي، واتجاه الاتحاد الأوروبي عامة كان الكلام معنا لكي نوقع على خريطة الطريق. كان معهم السيد المبعوث الأمريكي، والأمريكان كانوا قد أصدروا مع البريطانيين ومع النرويجيين إعلان الترويكا، وفي إعلان الترويكا هم اقترحوا تعديلا في خريطة الطريق بما يأخذ في الحسبان بعض رؤانا، ولذلك هم أتوا إلينا ليقولوا نحن نريد من المعارضة من نداء السودان أن يوقعوا على خريطة الطريق بالصورة التي تمكن السيد تامو بيكي أن يخطو خطوة إلى الأمام. نحن قلنا لهم ببساطة شديدة التوقيع على هذه الخريطة غير مقبول، وصار الموضوع الآن فيه استقطاب، ولا نريد أن ندخل في هذه المساجلة، ولكن يمكن أن نخرج من إطار خريطة الطريق إلى مقاصد خريطة الطريق، وفي رأينا يمكن الاتفاق على هذه المقاصد، ونحن سنطلب مقابلة السيد تامو بيكي لنطلب منه هذه المعالجة، باعتبار أننا نعترف بأن الخريطة فيها بعض الخطوات إلى الأمام، ولكن بشكلها الذي عرض علينا كانت هناك عجلة غير مقبولة، باعتبار أن السيد تامو بيكي قدم لنا الخريطة في فترة وجيزة جدا لا تزيد عن ساعة، والطلب أن نوقع أو نرفض، فنحن قلنا له لا نوقع ولا نرفض بالطريقة المطلقة، وإنما نرفض بعض الوجوه، وكان يمكن أن يمهل نفسه لنناقش تحفظاتنا للوصول إلى اتفاق، ولكنه تعجل من أمره في رأيي، ولذلك هزم هدفه. نحن قلنا للمبعوثين كلاما واضحا، الخريطة قدمت خطى لكن بشكلها الحالي غير مقبولة، ولكن ممكن تجاوز هذه الظروف، وأوضحنا لهم ما هي الأشياء المطلوب تجاوزها لكي نقبلها ولكي تجد تأييدا شعبيا في السودان.
طيب سيد صادق، أنا نرجع يمكن لموضوع الهيكلة، باعتبار أن هذا الموضوع أخذ أكثر الوقت، وهو اللي يعني يمكن لأكثر من سنتين أو سنة ونص الله يعطل عمل أقوى نداء السودان. يعني هناك في البيان حديث عن تشكيل هيئة قيادية للتنسيق وقيادة للداخل وقيادة للخارج، أنا دارك تشرح لنا شنو الجديد في هذه الهيكلة، وهل ستساعد فعلا؟ لأنه في لقاء باريس الذي سبق تم التوصل إلى تكوين لجنة خماسية ولم تقود إلى شيء.
لا، في خطوة أساسية للأمام، في اللقاء الماضي كانت لجنة، الآن نحن نتحدث عن مجلس ذو صلاحيات قيادية وتنسيقية، هذه خطوة إلى الأمام كانت محجوبة ممنوعة أو مختلف حولها. ثانيا، لم يكن هناك في الماضي وضوح رؤية في كيفية التعامل مع العناصر المعارضة التي ليست جزءا من نداء السودان، فاتفقنا على ضرورة تنسيق معها بآلية متفق عليها بين الطرفين، هذا جديد. ثالثا، لم يكن هناك اتفاق حول العمل التنفيذي، واتفق الآن على ضرورة عمل تنفيذي يقوده هيئتان، في الداخل وفي الخارج ذات صلاحيات تنفيذية، وعلى رأسها شخص مختار لقيادة هذا العمل التنفيذي في الداخل والخارج، على أن ينسق المجلس المعني هذا العمل التنفيذي. كذلك اتفق أيضا على ضرورة أن نرفض هذا العمل بصندوق التحرير. لم يكن هناك شيء من هذا النوع، صندوق التحرير الذي يعتمد عليه تحركنا من ناحية التمويل. أعتقد أن هذه كانت خطة اخترقت الوضع السابق. كذلك هناك اتفاق على أن هذا العمل التنفيذي سيكون له شبكات في الداخل وفي الخارج، في داخل القوى الحديثة وداخل الأقاليم المختلفة وداخل في البلدان المختلفة في الخارج، حتى يكون هناك تشبيك للعمل المشترك، سواء كان هذا العمل المشترك لإنجاح التفاوض والحوار باستحقاقاته، أو للتحضير للقيام بالتغيير السلمي بالوسائل المعهودة في تاريخ السودان.
يمكن يعني كلامك ده بيجي في وقت في السودان الليلة، لأن في تحركات جماهيرية على مستويات كثيرة، يعني سواء على مستويات إقليمية، مقاطعة الاستفتاء في دارفور، سواء ما يحصل على في مستوى العمل العسكري في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق، وأيضا على مستوى الحركة الجماهيرية السلمية في الجامعات، الإضرابات في أوساط الأطباء، التحركات في أوساط المهنيين. يعني كيف يمكن لقوى نداء السودان أن تنظم كل هذا العمل ليتحول اللي يكون في اتجاه واحد، يعني واتجاه إسقاط النظام أو التغيير السلمي للنظام؟
نعم، هذه الحركات نعتقد أنها كلها حركات أهدافها واحدة، مع أنها حركات مطلبية ولكن أهدافها في العامة سياسية. ونحن نعتقد أن النظام نفسه بسياساته الخاطئة قد استثار ضده هذه الحركات القوية التي قامت. ولا شك أن العمل التشبيكي الذي نحن بصدده سوف يخاطب كل هذه الحركات، ويشرك هذه الحركات أيضا في الضغط على النظام للوفاء بمطالب الشعب السوداني عبر الحوار، أو في التحرك الانتفاضة السلمية. في كل الحالات هذا العمل في رأينا نعتبره روافد من روافد اليغضة السياسية السودانية. ولا شك كما الناس كلها تلاحظ أن الأسعار الآن صارت صياط جلد على ظهر الشعب السوداني بصورة غير مسبوقة. وعندما خرجت أنا من السودان كان الدولار يساوي 8 جنيهات، الآن 14، وده معناها في ظرف سنة ونص حصل هذا التدهور في قيمة العملة الوطنية. وفي الواقع هي لما نقول 14 في أصفار قد شطبت هي 14,000، يعني بالمقياس لسعر الدولار عندما كان النظام الديمقراطي قائما كان 12 جنيه الدولار، 12 جنيه بحق، ولكن الجنيه نفسه تغيرت الأصفار. فإذا قلنا الآن 12، الآن 14، وكان 12 هذا خادع، الآن 14,000 عندما نعيد الأصفار التي شطبوها. فهذا يعني أن الحالة صعبة جدا، وحتى عاصفة الحزم التي كان النظام في رأينا قد احتمى بها بصورة غير مفهومة، لأن السودان فيه ما يكفيه، مع ذلك في رأينا الذي حدث أن مشاركة النظام في هذه الحرب لم تأتي بأي فوائد في هذا الصدد. يمكن أن يكون قد حصل على أموال خفية لا نعلم أين هي، لكن عليها لم تؤثر في الوضع الاقتصادي في البلاد. يمكن أن يكون قد حصل على أسلحة، قضية النظام مش أسلحة، قضية النظام في الحقيقة سياسات يمكن أن تحقق أهداف صحيحة. فحتى العاصفة التي اشترك فيها نحن نفهم جدا أن المملكة العربية السعودية كانت تخشى بالنسبة لوجود جوار يمني، أن اليمن دولة فاشلة وكان في خطر أن يسيطر فيها تيار يعني مسلح مدني أو غير حكومي، التيار الحوثي. ولكن هذا الهدف الذي استهدف ما تحقق، لأنه الدولة اليمنية الآن أكثر فشل والحوثيون أكثر قوة. ولذلك هناك أيضا الحل ليس عسكريا وإنما سياسي، كنا دائما نقول هذا الكلام. وأنا أعتقد أن مشاركة النظام في حرب طائفية كانت مشاركة حمقاء لا معنى لها. كنا وزلنا نقول السودان عنده علاقات مع الحوثيين ومع السيد علي عبد الله صالح، كان يمكن أن يستفيد من هذه للتوسط لإيجاد حل سياسي، ولكن للأسف اندفع بصورة ما لمصالح ضيقة في رأيي لم تحقق أهدافها.
طيب سيد صادق، يمكن يعني واحدة من القضايا اللي أصبحت حقيقة تثير القلق في السودان اليوم قضية النزاعات القبلية، ويمكن ما حصل في الضحين قبل أيام يعني دجر استنزار، يمكن يعني لم يحدث أن تهاجم مجموعة مسلحة منزل حاكم ولاية وتقوم بحرق المنزل وعلى أسس قبلية. يعني هذه القضية ليست قضية النظام الآن، هذه قضية مستقبل السودان.
دور النظام في هذا واضح، النظام سلح كثير جدا من القبائل العربية في إطار المواجهات التي حولها في دارفور إلى مواجهات إثنية بين عرب وغير عرب. في رأيي هذه كانت الخطة الخاطئة للغاية، وبموجبها حصل تسليح قبلي واسع جدا. هذا التسليح القبلي الواسع لم يكن منضبطا. نظام القوات المسلحة المعروف أنه إذا صرفوا سلاح لأي فرد بيستلم هذا السلاح بموجب اتفاق، بموجب توقيع بأنه استلمه ويرد هذا السلاح بعد المهمة التي أنجزها. السلاح الذي صرف بكميات كبيرة لا تقل الآن عن 6 مليون قطعة من السلاح صرف بطريقة غير منضبطة بالمرة، ولا تتبع لوائح القوات المسلحة في توزيع الأسلحة لغير القوى النظامية. هذا الذي حدث، إذن أن النظام هو الذي خلق هذه الظروف، صارت هناك قبائل كثيرة مسلحة تسليح كبير، وللأسف طبعا هذه القبائل أجندتها المحركة لها أجندات قبلية. وفي رأيي هذا الموضوع سوف يرتد، بل ارتد فعلا على عدم استطاعة النظام أن يحفظ الأمن، لأنه صار هناك وجود واسع جدا لتسليح قبلي. النظام بيقول أن هو سيجمع هذا السلاح من الناس، مش حيقدر يعمل كده، لأنه الحاصل الآن هذه الأسلحة صارت مملوكة لعصبيات قبلية، وللأسف هذا صار يشكل خطر على مستقبل الأمن الوطني في السودان. ولكن أعتقد أنه إذا تغير الأمر يمكن لأمثالنا أن نقوم بدور مهم، لأن هذه القبائل لها علاقات قوية معنا كلها. نعمل على أننا نطالب كل القبائل هذه بأرض سلاح، وأن نعالج مشاكلها المحلية بوسائل التراضي والوسائل السياسية، ولكن هذا النظام غير ممكن أن يفعل ذلك، لأنه هو الذي خلق هذه المشكلة، خلق فرانكشتاين لا يستطيع أن يحتوي أعماله وتصرفاته. ولكن نحن الآن حتى الآن ومستقبلا نناشد كل هذه القبائل أن تمسك تماما عن حل مشاكلها بالسلاح، لأن السلاح سيؤدي فقط إلى مزيد من الدمار وفقد الأرواح. نحن نناشد كل هذه القبائل أرضا سلاح، لكن نعلم للأسف أن النظام ليست هذه سياسته، وربما تكون من سياساته أنه يريد هذا النوع من التطاحن حتى يصرف النظر عن الاستقطاب بينه هو وبين الآخرين. على كل حال نحن نناشد الجميع على التوجه نحو المصالحات القبلية، ونعتقد إذا تغيرت الأوضاع في السودان سوف ننجح في تحقيق هذه المقاصد.
أيضا من القضايا سيد الإمام الصادق المهدي يعني الاستفتاء في دارفور، والواضح أن النظام يتجه لإعلان يعني فوز خيار الولايات الخمسة، وكانت هناك معارضة واسعة لهذا الاستفتاء من قبل الدارفوريون. يعني أنتم باعتبار أنكم تاريخيا يعني لديكم علاقات وثيقة بهذه المنطقة من السودان، ألا ترون في ذلك يعني مهدد لوحدة السودان بعد الذي حدث في جنوب السودان؟
لا شك في ذلك. النظام للأسف خطط لتقسيم دارفور في الأول إلى ثلاثة ثم إلى خمسة بفكرتين. الفكرة الأولى في رأيه إرضاء بعض الأطماع القبلية، بحيث أنه يعطي يوزع الأقاليم على قبائل، وهذا مؤسف للغاية. ثانيا لأنه يعتقد أن وحدة دارفور يمكن أن تؤدي إلى احتمال انفصال دارفور. في رأيي هذه سياسة كانت خاطئة. فيما يتعلق بدارفور كنا ولازلنا نقول دارفور تاريخيا عندها كيان وحدوي، ودارفور إذن عندها نوع من الأهداف الدارفورية المشتركة التي ينبغي لنا جميعا أن نحترمها، لأن دارفور كانت ذات كيان دارفوري منذ قبل استقلال السودان وهكذا. ولذلك كنا نقول ينبغي أن نحترم وحدة دارفور، هذا فيه احترام لهذا المعنى. ثانيا هذا فيه فائدة بالنسبة للنواحي التنموية، لأن التنمية تقتضي أيضا التنمية الإقليمية أو الولائية تقتضي حجما أكبر. ولذلك كنا وما زلنا نقول يجب القضاء على التوزيعات الخرقاء الذي قام بها النظام، ونعود بالنسبة للشمال إلى الولايات القديمة الست، بحيث أن هذا يساعد على أن يكون الكيان اللامركزي أو الفيدرالي في كل واحدة من هذه الوحدات أكثر قدرة على أن يمول نفسه، أكثر قدرة على التنمية، وأن نجعل التوفيق ما بين المصالح المركزية والمصالح الفيدرالية، تقوم على فيدراليات أو ولايات ذات حجم أكبر، مثلا كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، الإقليم الأوسط وهكذا. هذه الأشياء في رأيي ينبغي العودة إليها لإعطاء مصداقية لللامركزية الفيدرالية، إعطاء مصداقية للتنمية الجهوية. ولذلك نحن نعتقد أن مؤامرة تقسيم دارفور كانت خاطئة، وفي رأيي الاستفتاء كان استفتاء زائف، لأنه كيف يمكن أن تجري استفتاء وأكثر من 2 مليون يعيشون في معسكرات نازحين، وجزء كبير يعيش في معسكرات اللاجئين. ثم كيف يمكن أن تفعل ذلك وعدد كبير من كوادر أبناء دارفور الآن خارج السودان وفي حالة من التشرد؟ كيف يمكن تجري استفتاء وما في حريات بالقدر الكافي؟ كيف يمكن تجري استفتاء كان استفتاء زائفا، وهو استفتاء فقط ليرضي يعني صورة النظام لنفسه أنه يمارس ديمقراطية مثل انتخابات 2015، كلها إجراءات تستخدم آليات ديمقراطية بأهداف غير ديمقراطية وبوسائل لا تتوافر فيها الشروط الديمقراطية، أن يكون هناك تراضي عام، أن يكون هناك حريات، أن يكون هكذا. عدم وجود هذه الشروط بتوافر الحريات يجعل أي نوع من الإجراء الانتخابي، انتخاب أو استفتاء، إجراء زائف وخاضع تماما لتوجيهات الأمن. أنا أعتقد أنه للأسف الشديد انتخابات 2015 واستفتاء دارفور الحالي كلها إجراءات زائفة ونتائجها لا يمكن أن تكتسب شرعية، هي إجراءات فقط ترضي النظام بأنه حقق شيئا، لأنه إذا كنت أصلك تريد أن تقرر بالنسبة لدارفور، عندما قسم النظام دارفور من 1-3 ثم من 1-3-5، هل استفتى أحد؟ هو لم يستفتي أحد، فرض هذا من جانبه. فما معنى الاستفتاء؟ كان يمكن أن يقال إذا في داعي لاستفتاء يكون في ظروف حرية.
سيد الإمام صادق المهدي، يمكن الوقت بضايقنا لكن أنا في قضيتين لازم أسألك منهم. القضية الأولى هي قضية السدود، يعني هذه قضية حصل فيها جدل كثير في الفترة الأخيرة، والنظام واضح أنه يعني يلجأ للوسائل الأمنية أيضا لحسم هذه المسألة.
تجربة السدود في السودان للأسف كانت فاشلة من ناحية، بصرف النظر عن العمل الفني، فاشلة في التعامل مع أهل المنطقة. التنمية هي للبشر مش البشر للتنمية، فلا يمكن أن يجري أي إجراء. يعني لما جاءت فكرة إقامة مشروع الجزيرة أو غيرها من المشروعات، كان لابد من الاتفاق مع أهل المنطقة الذين يسكنون فيها لكي يؤمنوا مصالحهم وحقوقهم إلى آخره. فلا يمكن أن تجرى أي مسائل تنموية دون مشاركة أهل المنطقة بالصورة التي تطمئنهم على مصالحهم وتجعل ما يجري من إجراء تنموي بموافقتهم. ولذلك نحن نقول للأسف ما حدث من التجارب في الماضي كلها خلقت ردود فعل معاكسة لدى المواطنين، وهذا ما يحدث الآن. رأي المواطنين في مستقبل مناطقهم ذو أولوية أخلاقية وشرعية سياسية.
سيد صادق، في آخر لقاء معك يعني في القاهرة كان، أنت كنت قلت لنا أنك يعني ربطت رجوعك للسودان بأجندة ثلاثية، يعني مرتبطة بعمل المعارضة وبمبادرات إقليمية وبعمل يعني خاص بك على المستوى الفكري. أين أنت الآن مسافة عودتك إلى السودان؟
أنا في رأيي الآن كل الأسباب التي ألزمتني في البقاء في الخارج قد انتهت، وقد وصلنا فيها في رأيي إلى نتائج، ولكن تاريخ العودة يقرره حزبنا في الوقت الذي يناسبهم، وأنا كتبت له أنني الآن مستعد وأنتم تتخذوا القرار بالعودة. كذلك هناك حلفانا، أنا لا أريد أن يفهم من أي نوع من العودة أن هناك اتفاق ثنائي، وبعد أن اتفقنا الآن على خريطة الطريق حول ما نريد عمله وعلى استحقاقات الحوار وعلى هذه الأشياء، ده يعني أننا أنا إذا عدت سأعود بعد أن تكون هذه الأشياء متفق عليها، وسواء أنا كنت في الداخل أو في الخارج نحن ملزمون بمعاني ومفاهيم مشتركة. ولذلك أنا يعني قلت لإخوتي في عملنا المشترك أنه إذا أنا عدت سأعود في هذا الإطار، أن في الداخل ولكن الأجندة التي السياسية التي تلزمنا هي الأجندة المتفق عليها بيننا جميعا.
الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار، أشكرك شكر جزيل على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية وراديو دبنجا.
العفو يا أخي، وأنا أشكر راديو دبنجا على إعطائنا هذه الفرصة، وأرجو أن يواصل عمله الناجح في الإعلام الوطني الموضوعي.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذا اللقاء مع الإمام الصادق المهدي على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي دبنجا سودان على موقع فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اسمع بصرة ما العسل كله من جبل مرة البارد لذيذ ضلوا لا 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 برتقال مرة الله لقي منه اسمه أبصرة ما العسل كله برتقال مرة الله لقي منه اسمه أبصرة ما العسل كله من جبل مرة البارد لذيذ ضلوا لا 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 الجبل عالي عالي وغالي الجبل عالي عالي وغالي كسوة الخضرة موت بدلالي كسوة الخضرة موت بدلالي حب في قلبي فيما في بالي من جبل مر البارد لذيذ ضلوا لا 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 شرق الجبل جنة غرب الجبل فردوس شرق الجبل جنة غرب الجبل فردوس الطير بتغازل شلال وحب مغروس الطير بتغازل شلال وحب مغروس الطير جننا بالخير دوام محروس من جبل مر البارد لذيذ ضلوا لا 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 الله أصفر جميل فنان بيبهر الإنسان أصفر جميل فنان بيبهر الإنسان حيوا الشباب في طور زوروا الملم كمان حيوا الشباب في طور زوروا الملم جمال انت في قلبي انا ما ندمان قلت له كم مرة من جبل مرة البارد لذيذ ضلوا لا 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 أصفر جميل فنان بأبكر الإنسان حي شباب في طور زور الملم كمان حي شباب في طور زور الملم كمان انت في قلبي وانا ما ندمان قلت كم مرة الله من جبل مرة البارد البارد الذي ظلوا
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اتسارعت وفي الفترة الأخيرة وتيرة تدهور قيمة الجنيه السوداني، حيث وصل في السوق الموازي إلى 14 جنيه مقابل الدولار. الكلام ده يندم مؤشراته فيما يخص الاقتصاد السوداني بصورة عامة وإنعكاساته المتعلقة بالأسعار في الأسواق وحياة الناس. في حلقتنا الليلة بنستضيف البروفيسور حامد التجاني، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عشان نعرف منه شنو هو أسباب التدهور الأصاب الجنيه السوداني في الفترة الأخيرة وإنعكاسه على الواقع ومعالاته في المستقبل شنو. أهلا ومرحبا بك بروفيسور حامد التجاني.
شكرا جزيلا
صديقي. زي ما سمعت مقدمتنا، في فترة وجيزة وصل الدولار ل 14 جنيه سوداني، شنو أسباب التدهور ده؟
طبعا أكبر أسباب التدهور بالنسبة للجنيه السوداني هو عدم الإنتاج. هو الآن البلد ما في إنتاج حقيقي، ومناطق بتاعت الإنتاج تحول بقى مناطق بتاعت حروبات، وأصبحت الحكومة إنها بتصرف على بند بتاع المرتبات، والبند بتاع المرتبات بياخد 33% من الموازنة، يعني من أي جنيه 33 قرش بتاعت الموازنة بيمشي للمرتبات والمخصصات بتاع كبار الدستوريين، الباقي منها بتمشي للأجهزة الأمنية، فما في شيء عشان بينتجوا. الراعي الموجود في دارفور والموجود في منطقة الفولة وغيره كانوا بينتجوا ثروة حيوانية بتصدر، بينتجوا الصمغ العربي بتصدر، وبينتجوا الفول والسمسم بتصدر، بيقابلوا إنه الحكومة بيقدر يلقى الدولار عشان يجيب السلع المحتاج له المواطن في داخل. المعادلة كان الميزان التجاري على الأقل بتقدر إنك تبيع لناس في الخارج، وبالمقابل كمان تأخذ منهم، والعملة الوحيدة الناس بيتعاملوا بها هي الدولار. الشيء الثاني بالنسبة للمستثمر اللي بيجي في داخل السودان عشان يستثمر، ما برضو بيجيب الدولار وبيشيل الدولار ده بيحوله للعملة السودانية عشان يشتري بيه الأرض يدفع للعمال، وكده برضو بيكون جابين الدولار في داخل البلد، وبهذا الشكل بيكون زادت الكميات بتاعت الدولار اللي بتدخل السودان من الخارج، والبلد بيستطيع إنه يشيل الدولار ده برا ويجيب بيها السلع الضرورية والأساسية للمواطن. المسألة ده اختل، بقى السودان أوزع دولارات، ما في دولارات بتدخل، مستثمرين ما في مستثمرين عن قام بيدخلوا. الآن الحكومة الحاجة الوحيدة ربنا فتحت لها هي الحرب بتاعت اليمن، ودي بقى مدخل إنه يودوا قوات الجنجويد تحارب هناك وتجيب لها حبة مصاريف، الحكومة تقدر تمشي نفسه. يعني لو لا وجود الجنجويد البدون في اليمن وغيره، بيفتكر إنه الوضع المالي بيكون صعب جدا للحكومة. فما في دولار بتجي لأنه ما في إنتاج، ما في دولار بتجي لأنه ما في دول بيجيب قروش داخل السودان، لأنه الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية غير مستقر. والمسألة الثانية برضو، حكومة بتطبع في الجنيه السوداني، الآن بتطبع الجنيه السوداني بكميات كبيرة جدا خلال الثلاث سنوات المضى الحكومة زادت من الكتلة النقدية بسوء السيولة الموجودة في السوق، طبعت كميات من الجنيه السوداني الموجودة في السوق، وبهذا الشكل بكون في كمية كبيرة جدا من الأوراق اسمها الجنيه السوداني موجودة في السوق، لأنه ضعفت الكتلة النقدية مرتين ولا ثلاثة مرة خلال ثلاثة أعوام المضت. فبشكل ده برضو مثلا التدخل ده بيخلي الناس حريصين جدا إنه ما بيزول بياخد الجنيه السوداني. أنت مضطر إنك يا تشتري لك قطعة أرض يا تحول قروشك للدولارات تحافظ على قيمتها، ودي مسألة ما داري لها عبقرية. دي الشيء الثاني مسألة بتاعت الرسوم بتاعت العبور بتاعت النفط، كان أسعار النفط الناس كانوا متوقعين إنه تكون البرميل في حدود 100 حوالي 100 جنيه، دي بالنسبة للحكومة بيجيب له حوالي 3-4 مليار دولار سنويا. الآن أسعار النفط هبطت نزلت بقت بائسة جدا، فالرسوم بتاعت الحكومة تقلصت أقل يعني وصل لمبلغ بسيط جدا. والشيء الثاني مسألة بتاعت الطلب، الآن المغتربين زمان كانوا بيجيبوا كمية من القروش، الآن المغتربين ما عندهم شيء بيجي بتدخل السودان، والعندهم بيتعاملوا مع التجار خارج النظام المصرف، الناس في الخليج وفي غيره يتم التعاملات في الخارج، ففي الضغط في طلب على الدولار في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا، وفي شح بالنسبة لهذه العملة، والبسيط بيجيبوا بها الكريمات وبيجيبوا بها السلع الاستهلاكية الكمالية أصبحت في ضغط على الدولار، فالضغط ده ستستمر. ممكن يكون الآن وصل 14، نتوقع أنه براح بتصل 20 بنهاية هذا العام. يعني
سمح دكتور، إذا كان ده الحال شنو انعكاس الكلام ده على الاقتصاد السوداني كاقتصاد دولة وعلى المواطن العادي البسيط؟
المواطن حيعيش بالفقر، الفقر اللي بياخذ كرامة الإنسان، لأنه دخلك منخفض بيصل مرحلة إنه دخلك ده لا يسوى شيء في ظل زيادة بتاعت الأسعار الموجودة، في ظل ارتفاع سعر السلع الموجودة في معدلات الفقر هيزيد، معدلات الهجرة سيزيد، حتى العمال الناس اللي عندهم المهن هيضطروا إنه يهاجروا إلى الخارج لأن الحياة بكون صعبة على كل. والشيء الثاني بالنسبة لمسألة الإنتاج، الإنتاج إذا كان القوى العاملة المنتجة بقت هاجرة البلد، الناس ما بتتشجع إنها تنتج في ظل هذه الظروف، ما في ظل كل ذو شغال اليوم باليوم وشغال في حاجة كده يجيب له عائد سريع، فما في ذو بنتج في البلد، تحس إنه في حيكون في انكماش اقتصادي، والناس أصلا عايشة إنه في السودان، السودان عم بيمر بركود اقتصادي إذا استمر بهذه الطريقة، بيفتقد إنه إحنا هنصل لمثلا بتاع كساد، مرحلة يعني مرحلة متقدمة جدا.
تمام دكتور، يعني حسي أنت في توقعاتك قلت إنه المسألة دي ماشية إنها تصل لعشرين، توقع ده بتراه يعني قريب ولا بأخذ مدى في الزمن؟
بالوتير الآن ماشية دي، ممكن في فترة الصيف عشان المغتربين بيجوا داخل ممكن يكون يقلل من مثلا يوقف الصعود دي، لكن بفتكر إنها هتمشي بنهاية العام، بنهاية هذا العام إذا مشى بهذه الوتيرة والحكومة استمر بهذه السياسات من دون إنه تحدث طواف سياسي، الدولار دي أنا أراهن عليها لابد تصل لعشرين.
سمع دكتور، شنو بيعني انهيار اقتصاد الدولة؟
الآن الاقتصاد منهار، البنوك اليوم ما شغال نتيجة للحصار الاقتصادي، الآن الدولة مستعينة بسماسرة الدوليين عشان يعملوا غسيل أموال عشان يقدروا يطلعوا حبة قريشات عشان يمشي جوا حاجاتهم اللي هم دايرينها. اليوم الشخص المنتج ما في واحد كده عمل له مشروع كده الناس يفتخروا بها، هنا مشروع إنتاجي بيجيب عملات صعبة على البلد، كلها مشاريع خدمية شغالين شركات اتصالات ومش زين، وهي مهمة لكن هي في النهاية خدمية ما عندها قيمة إلا قيمتها تمشي للشركات والناس تتكلم وتستهلك، زيها وزي الكريمات الناس بيستخدموها الآن بيصرفوا عليها مليارات الدولارات بيجيبوها. الاقتصاد منهار لأنه مناطق الإنتاج الآن ما موجود، اقتصاد منهار لأنه الناس اللي كانت بتنتج في جبل مرة وبتنتج في مشاريع بتاع جبال النوبة وبتنتج في قبارف الآن كلهم نزحوا وقعدوا في المدن وقعدوا في معسكرات. الاقتصاد منهار لأنه الآن بجايبين مجموعات من تشاد ومن مالي وكلهم أبقوهم عساكر وجيش ما بيعرف غير إنه يدمر، ما بيعرف غير إنه يسرق ثروات الناس وسكنوا في مزارع الناس وحول المزارع لأراضي بتاع خراب، فكل مناطق الإنتاج خرجت من هذه الدائرة بسبب السياسات الرعناء. الاقتصاد منهار لأنه البلد الآن بيودي الجندويت بيفكهم في أسواق في السعودية وفي غيره عشان يحاربوا له في اليمن عشان يجيبوا له حبة قريشات عشان يعيش عليه. الآن ما بدأ إن الحكومة إلا تكون مرتزقة بقى دولة سلوكها سلوك بتاع ارتزاق، بمعنى الارتزاق لأنه الآن بيبيعوا في دماء عشان يعيشوا عليها، وكل المؤشرات تؤدي تشير إن هذا الاقتصاد اقتصاد منهار وقيادة سياسية قيادة منهارة. الدولة الآن بقودها ذاته أشخاص غير مؤهلين ولا عندهم الكفاءة بقدر ما إنهم قاعدين يزيدوا في الأزمات وقاعدين إنه يعقدوا في الأزمات البلاد يوما بعد يوم. فالبلد الآن ما ممكن تكون أسوأ من هذا. البلد الآن وصل لحده ما فيها شك.
هل عندك مخاوف من انهيار الدولة في السودان؟
الآن ما في انهيار أكثر من إنه الشعب السوداني الآن قاعد تخرج من بلده. لكن عشان نوقف هذا نفتكر إنه في فرصة. الفرصة إنه تتوحد كل هذه القوى المسلحة وغير المسلحة. تتوحد كل المجتمع المدني بشبابه وبشيبه يتوافقوا على برنامج الحد الأدنى. وهدفه الأساسي هي إيقاف هذه الحروب وفتح المجال لمسألة الحريات، إطلاق سراح السجناء السياسيين والسجناء الناس اللي قاعدين في المعسكرات وفي اللجوء والنزوح دل ما قاعدين برضو في سجن كبير اسمها معسكرات. هنا عاوزين الشعب ده تخرج من هذه المعسكرات ترجع إلى أماكن. عاوزين يكون في استقبال بتاع أمن. عاوزين إنه الناس اللي بيسرقوا مال الشعب اللي بيسرقوا في أموال الشعب اللي بيتاجروا في غسيل الأموال يطلعوا من المعادلة السياسية يسمعوا المجال للشعب السوداني يختار قياداته ويختار سياسات اللي يناسبه عشان البلد بتطلع. فأهم شيء هي وحدة أهل السودان. إذا توحدوا أهل السودان شمالا وشرقا وغربا وجنوبا كلهم توحدوا وقوة السياسية الحية دي توحدت وإرادة الشباب والطلاب كلهم توحدوا أنا بفتكر إنه بنصل إلى حل سياسي يرضي الجميع ونوقف هذا التدهور ونوقف هذا التهريج السياسي وهذا العبث السياسي اللي استمرت أكثر من 26 سنة.
أشكرك البروفيسور حامد التجاني الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة كنت معنا في برنامج حديث اليوم حول تدهور الجنيه السوداني في مقابل الدولار وإنعكاسه على الواقع بتاع المواطن العادي والبسيط. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.